السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونبدأ محاضرة عن كتاب الله تبارك وتعالى، أرجو أن تكون دفعة للرجال والنساء معنا في هذه المجموعة، أن يعينهم الله تبارك وتعالى على الجد والصدق في تعلم القرآن العظيم. ولكني أحببت قبل أن نبدأ في هذه المحاضرة التي جعلت عنوانها العام الصدق في تعلم القرآن والاهتداء به، أحببت أن أقدم بكلمة عن نعمة العافية. كثير من الناس من حولنا يعيشون فتنا عظيمة ومصائب جلية، ويبتلون ابتلاءات متنوعة. منهم إخواننا في أهل غزة، من أهل غزة أو فلسطين عموما، وكذلك في سوريا الأحداث الأخيرة، يعني كانوا في ابتلاءات عظيمة قرابة 13 سنة، والآن هم صاروا في فتنة وابتلاءات كثيرة جدا، وقتل منهم كثير من المؤمنين والمؤمنات. كذلك إخواننا في السودان، وكذلك في المعتقلات والسجون، وحتى كثير ممن يعيشون في أوروبا يمرون بفتن كثيرة جدا، سواء في تربية أبنائهم أو في القانون البلد أو غير ذلك. فأنا أحببت قبل أن ندخل في هذه المحاضرة أن نذكر أنفسنا بنعمة العافية، يعني من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فنحن في عافية عظيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا، كما نسأله أن يخفف عن إخواننا وأن يهديهم وأن يسددهم وأن يفرغ عليهم صبرا، وأن يتقبل من قضى منهم في الشهداء والصالحين. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يذكر نعمته وممن يقدرونها، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة الوقت، نعمة القدرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال اعملوا آل داود شكرا. والشيطان لما أعلن عداوته لآدم وذريته ماذا قال؟ قال لرب العالمين تبارك وتعالى، وهذا الموضع تحديدا في سورة الأعراف مهم جدا أن يستدعيه المؤمن والمؤمنة، لأن هذا الموضع يبين أصل العداوة ويبين أعظم ما أراده إبليس من آدم وذريته. هو لما ربنا تبارك وتعالى أمره بالسجود وأبى، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني أن من أعظم الأمور، أو هو خلاصة ما أراده إبليس من ذرية آدم، أن يصرفهم عن شكر النعمة. وشكر النعمة لا يبدأ إلا من ذكرها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون ذاكرا شاكرا، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذاكرا شاكرا، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ولذلك نحن الآن في هذه النعم لا بد أن نتذكرها ولا بد أن نشكرها. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أهل النار في الآخرة يقولون أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، كان عندكم الوقت وعندكم القدرات وعندكم المواهب لكنكم أضعتموها، لأن الحياة الدنيا هي وقت العمل وليست وقت اللهو واللعب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وذار الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فلا بد أن نقدر هذا. ولذلك ابن زريق البغدادي له بيت شعر جميل جدا، أنا أحب أن أستحضره في هذا السياق دوما، إن هو بيقول أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. فلا بد أن نقدر نعمة الوقت، احفظ وقتك واسبق إلى الله تبارك وتعالى، فما هي إلا لحظات حتى يقف العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى، سواء عند الموت، لأن الموت هو بداية القيامة، يعني قيامة كل إنسان هي اللحظة التي ينتقل فيها من الحياة الدنيا إلى الموت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المستقر. فلذلك ازهد في كل ما ينفعك واحرص على كل ما ينفعك، واعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. والإمام أحمد كان أوصى الإمام علي بن المديني وصية عظيمة، قال له اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك، وهذا من قول الله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، وقول الله إن خير الزاد التقوى. فلذلك هذه المقدمة يعني أرجو أن تبقى في قلبك، وهي أن تقدر نعمة العافية، وأن تقدر نعمة الأمن، وأن تقدر نعمة السلامة، وأن تقدر نعمة الصحة، وأن تقدر نعمة الوقت والمواهب الذي عندك، وأن تحفظ هذه النعمة من أن تنفق في غير محلها. كثير من الشباب والنساء يضيعون أعمارهم على المقاهي، على في أفلام ومسلسلات وقصص ومتابعة أشياء فيها فارغة لن تنفعهم أبدا وإنما تضرهم. فكل ما شغلك عن لقاء الله تبارك وتعالى هو ضار عليك، وذلك ربنا قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وآخر رسالة من رب العالمين إلى خلقه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله سبحانه وتعالى يذكرك في آخر ما نزل من الوحي ألا تنسى هذا اليوم الذي ستقف فيه بين يدي ربك، لن ينفعك فيه ولا شيء مظاهر الحياة الدنيا، لا شكلك ولا لبسك ولا لونك ولا جنسيتك ولا مالك ولا جاهك ولا شهرتك ولا شيء، العمل فقط. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. كل الناس سيتذكرون وكل الناس سيؤمنون وسيوقنون وسيسلمون، ولكن أكثر الناس لا يسلمون ولا يؤمنون ولا يوقنون ولا يتذكرون إلا في الوقت الذي لا تنفع فيه الذكرى ولا الإيمان ولا الإسلام ولا اليقين. فربنا سبحانه وتعالى قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن هذه المقدمة هي مفتاح وهذه المحاضرة. لماذا؟ لأننا حينما نتكلم عن الصدق في طلب القرآن العظيم والاهتداء به، معناها أن هذا الذي يطلب القرآن يقدر أن الحياة الدنيا هي متاع، يعني مدة زائلة، ولذلك ربنا يشبهها بالزهرة لأنها تذبل سريعا لا تبقى. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من الماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ولا شيء. فيبقى مقدمة السبق في الخيرات الذي أعظمه أن نتعلم كتاب الله وأن نصبر عليه وأن يكون في صدورنا وأن يعني أن نقف عند حدوده، هي أن نتذكر لقاء الله تبارك وتعالى حتى نحفظ أوقاتنا، أن نزهد فيما لا ينفع وأن نحرص على ما ينفع. موضوع هذه المحاضرة باختصار هو الصدق في تعلم القرآن وهدايته. الصدق هو معنى غير الإخلاص. كثير من الناس يخلط بينهما. الإخلاص هو أن تبتغي بعملك ما عند الله، إنما الصدق أن تطلب الأسباب وأن تسعى في تحقيقها. إذن لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان صادقا بمجرد نياته، وإنما يكون صادقا بأن تصدق أفعاله أقواله. ولذلك الإرادة تصدق وتكذب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في من قال لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ما هو الكذب هنا؟ كذب الإرادة، أن هذا الرجل ادعى أنه فقير فإذا أعطاه الله فإنه سيكون صالحا وسيتصدق، فلما ابتلاه الله سبحانه وتعالى واختبره، فالله سبحانه وتعالى أثبت بيّن أنه كانت إرادته كاذبة. وهذا له شواهد كثيرة، كما ذكر الله في المقابل صدق الإرادة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت في أنس بن النضر ومن هم مثله الذين أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله ثم صدقوا في جهادهم. يبقى إذن الصدق هو أن تتعلم الأسباب التي تنال مطلوبك وأن تسعى فيها بجد مبتغيا ما عند الله. ولذلك ربنا قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف سنبدأ في الدخول على فكرة هذه المحاضرة؟ أولا، الله سبحانه وتعالى هدى نبيه صلى الله عليه وسلم، هدى عبده ورسوله. وأنا أحب كثيرا أن أذكر صفة العبد للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل صفة الرسالة، لأنه عبد الله أولا ورسوله ثانيا، فالقرآن أنزل له وأنزل عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا في القرآن بما يهديه به ويعلمه ويؤيده ويبشره ويعظه ويثبته ويرشده. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكل خطاب هو من أجل العلم الذي ينبغي أن يطلب من القرآن. ما هي الأمور التي زكى الله تبارك وتعالى بها عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فجعلته يتحمل هذه الأمانة العظيمة، وأن يكون خير الناس، وأن يكون سيد ولد آدم، وأن يكون أعلم الناس وأتقاهم؟ في الواقع أنا تكلمت عن هذا كثيرا في محاضرات، ولكن هنا سألتقط أمرا واحدا مهما. هذا الأمر هو الذي سنبدأ به في الدخول على لماذا ينبغي أن نحفظ أعمارنا في تعلم كتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه. ربنا سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم على بينة، وجعله على نور وعلى بصيرة وعلى هدى. أريد منك أن تحفظ هذه الأربعة: بينة، نور، بصيرة، هدى. معناها باختصار يعني بلغتنا نحن بصلة، يعني بصلة توجه وعزم يعين بفضل الله سبحانه وتعالى. فهناك أمور كثيرة الله سبحانه وتعالى زكى بها عبده ورسوله وعلمه وهداه وأرشده. من جملة هذه الأمور أن الله تبارك وتعالى علمه ما هو الرزق الحسن، يعني ما هو خير عطاء من الله لعبده. فمثلا في سورة طه احنا عندنا موضعان مهمان سنتكلم عنهما. الموضع الأول في سورة طه، ويريت لو أنت معك المصحف تفتح السورة علشان يبقى هذا المعنى في قلبك. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في أواخر السورة قال الله تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لك ترضى. وفي قراءة ترضى، يرضى عنك يعني، أو يرضيك الله تبارك وتعالى. قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يا سلام على هذه الآية. هذه الآية وهي من أوائل الآيات التي هداني الله سبحانه وتعالى بها، وكانت سورة طه بالمناسبة من أوائل السور التي تعلمتها. لأني لما بدأت في تعلم القرآن من أول يوم صليت وضبت فيه على الصلاة بفضل الله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هداني لحب القرآن العظيم من أول، يعني كانت أول صلاة كانت صلاة المغرب لا أنساها أبدا. سبحان الله في هذا الوقت من عند الله حبب الله إلي كتابه، فكنت بدأت في جزء عما جزء تبارك، وبعدين بدأت يعني أحفظ السور التي أشعر أن أنا فهمها شوية. من جملة هذه السور سورة الشعراء، سورة هود، سورة يوسف، سورة مريم، ومن هذه السور سورة إبراهيم وطه. سورة طه كنت كثيرا أقف مع هذا المعنى، مع أني يعني لم أكن يعني في هذا الوقت عندي شيء من العلم بهذا الكتاب العظيم، ولكن كنت أقف مع هذه الآية كثيرا، أن الله تبارك وتعالى يقول لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، يأمره أن يطلب الزيادة من علم القرآن. وفي نفس السورة يقول له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فكنت أقف كثيرا أن الله يأمر نبيه، ينهاه أن يمد عينيه إلى ما متع به غيره من زهرة الدنيا. زهرة الدنيا اللي هي أصناف المتع، الأصناف التي متع بها زي الصحة والمال والكنوز والذهب وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى قال لنفتنهم فيه، يعني أن الله ما أعطاها لهم حبا لهم، وإنما هي فتنة وابتلاء. فأبصرت من وقت مبكر أن الله سبحانه وتعالى له عطاءان: العطاء الأول عطاء لا يخص به من يحب، وهو عطاء الدنيا، الشكل والجاه والمال والمنصب والشهرة والملك، فهذا عطاء الله سبحانه وتعالى ذكره لفرعون ولقارون ولقوم عاد وغير هؤلاء من الكفار. وهناك رزق حسن يختص الله به من عباده من يشاء. فهذه الآية تشبه الآية في سورة القصص، وهي في قصة قارون، أن قارون خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني هم لأنهم يريدون الحياة الدنيا استعظموا حال قارون وأرادوا أن يكونوا مثله، فهم أخطأوا خطأين عظيمين: الأول أنهم ظنوا أنه ذو حظ عظيم وفتنوا به وأرادوا أن يكون لهم مثل ما له، وهذا نابع من ماذا؟ من حب الدنيا، لأنهم لما أرادوا الدنيا رأوا بعين من يريد الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فربنا سبحانه وتعالى يعني ينهى نبيه أن يمد عينيه. خلينا نقف مع كلمة مد العين. ما هو مد العين؟ مد العين هو إطالة النظر. إنسان ينظر إلى مثلا سيارة، أو امرأة مثلا، ممكن امرأة تنظر إلى امرأة أخرى عندها شعر جميل وخلقة حسنة وجسد حسن ونحو ذلك، فتديم النظر. لماذا تديم النظر؟ تديم النظر استحسانا، تديم النظر لأنها تريد أن تكون مثلها، تديم النظر لأنها تظن أن هذه أوتيت شيئا عظيما. فربنا ينهانا أن نمد أعيننا لهذه الأمور. لماذا؟ لأن هذه الأمور في الواقع لا ينبغي أن يحسد عليها أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاها يفتن بها ويختبر بها، لم يعطها كفاءة ولم يعطها جزاء. فعطاء الدنيا ابتلاء، أما عطاء الآخرة فهو جزاء. فكل ما يعطاه الناس من الشكل والهيئة والمال والقصور والمنازل والسيارات والشهرة، كل هذا الله سبحانه وتعالى لم يجعله محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. واضح؟ فيبقى كلمة، أنا نريد بس أن نقف مع هذه الكلمة العظيمة، مد النظر يعني لا يكاد يعني يتركه، يمد النظر يعني يبقى ينظر إليه ويفكر ويعجب به ويتمنى أن يكون له مثل ما له، كما حصل في هذه الفتنة لما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فلذلك لو الإنسان نظر نظرة ولم يعبأ بها فهذا لم يعني لا يحاسب عليه، لكن الذي ينظر ويمد نظره ويتفكر في هذا الزخرف، ربنا سبحانه وتعالى سماه زخرفا، بل ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا قيمة له لما قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الآية أن كل هذا العطاء سواء كان عندنا أو لم يكن عندنا لابد أن نعلم أنه ابتلاء. يعني افرض إنسان منا عنده شيء من هذا العطاء، لا ينبغي أبدا أن يظن أن هذا العطاء من الله تبارك وتعالى هو إكرام، لا، هو ابتلاء يختبرنا كما جاء في آخر سورة الفجر. وأنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة كثيرا، ولكنها مدخل مهم جدا عشان نعرف ما هو الرزق الحسن. فربنا سبحانه وتعالى قال: ورزق ربك خير وأبقى. طبعا استحب بعض أهل العلم أمرا وهو دقيق جدا ألا نطيل النظر، يعني أن من حسن العمل بهذه الآية ألا تطيل النظر في هذه الأمور، لأن الله لا يحب منك أن تمد عينيك إليها. يعني أحيانا الإنسان لا ينطق بلسانه ولكنه يمد عينيه بقلبه، يعني يبقى مثلا يفكر هو ماشي كده وبعدين وجد منزلا جميلا فيبقى ينظر إليه كثيرا ويرجو أن يكون له، مثلا إلى امرأة تنظر إلى امرأة أخرى أحسن منها خلقة فتبقى تديم النظر إليها وتفكر: يا لو أنا كنت شبهها أو شعري زي شعرها. نفس الشيء رجل يمكن أن يرى رجلا أحسن خلقة منه فيتمنى، لا يحب الله من عبده ذلك، وإنما يحب الله من عبده أن يطلب الباقي وليس الفاني. ورزق ربك خير وأبقى، يبقى المؤمن العاقل هو الذي يطلب الباقي، يطلب ما يبقى. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بمعنى أصح أنك أنت إذا أعطيت شيئا من هذا فلتحمد الله تبارك وتعالى عليه. لا, 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 لا أعني بكلامي هذا أن الإنسان لا يدعو أن يجمله الله أو أن يرزقه، بالعكس، ولكنه لا يتحسر على شيء فاته ولا يفرح بشيء آتاه الله، لأن الله يختبره به، لا يفرح الفرح اللي فيه بطر وفخر. يبقى خلونا نركز في هذه الفكرة في نقاط. الأمر الأول أن الله يحب من عبده أن يعلم منازل الأشياء عنده وأن يطلب بقلبه ما يبقى، يعني ما ينفعه في الآخرة، ما يبقى له أثره. وده اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو رزق الله تبارك وتعالى، الرزق الحسن. الأمر الثاني، لا يحب الله من عبده أن يتحسر على شيء فاته ولا طبعا من الدنيا ولا أن يفرح بشيء آتاه الله سبحانه وتعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أو آتاكم، في قراءتين. فهذا أمر عظيم جدا، وأن نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تمام. طيب ما هو بقى الرزق الحسن؟ ده بقى مهم جدا. ورزق ربك خير وأبقى، يعني ما أعطاك الله من النبوة والهدى والوحي والإيمان العمل الصالح هو خير وأبقى. يعني ذكر له أمرين، أنه خير من كل هذا المتاع وأنه أبقى لأن كل هذا المتاع هو زائل. طيب لماذا بقى هو خير؟ لأنه سيبقى أثره في الآخرة، وهو ده معنى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني أن يكون بقاؤك في الحياة الدنيا على هدى من الله تبارك وتعالى. فهذه الآية جاءت آية أخرى أي في سورة الحجر، قال الله تبارك وتعالى، خلونا نفتح أيضا سورة الحجر معنا علشان يعني ترتبط الآية في قلوبنا. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وهذه الآية أيضا ذكر فيها هذا المعنى جليا، وهو أن ما آتاك الله تبارك وتعالى من القرآن العظيم هو خير عطاء، فلا ينبغي أن ترى أحدا أحسن عطاء منك. وهو ده بقى الآية التي ذكرها الله: قد أحسن الله له رزقا. خلونا نكتب هذه الآية أمامنا عشان يبقى الإنسان كلما رزق شيئا يزن الذي رزقه الله سبحانه وتعالى إياه. الآية هذه في سورة الطلاق في آخر السورة، قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والله العظيم آية من أعظم ما يكون في تذكر فضل أن يشتغل الإنسان بالقرآن والعمل الصالح. ليه؟ ربنا يقول أن الله أنزل إلينا ذكرا. ما هو هذا الذكر؟ النبي الكريم والكتاب العظيم. فمن كان مشتغلا بهما، اللي هو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، مشتغلا بهما، فربنا سبحانه وتعالى أحسن له رزقا في الدنيا بالعلم بالقرآن والسنة والعمل بهما، وفي الآخرة بهذه الآية: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فهذا هو الرزق الحسن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يعلمنا هذا في الآية في آخر سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، إلى آخر الآية. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى إذن هناك عطاء غير محظور، لكن هناك عطاء خاص ربنا يختص ويمن ويصطفي ويجتبي له من يشاء. ولذلك شعيب عليه السلام ماذا قال لقومه؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، والوحي والنبوة والرسالة. إذن إذا كانت خاصة كل نبي أن الله أنزل عليه الوحي وعلمه هذا الوحي وهداه به وجعله يعمل به وهو بلغه وبينه للناس، فأعلى ما يعطاه عبد في الحياة الدنيا هو أن يتوجه بقلبه إلى كتاب الله تبارك وتعالى طالبا وفقها ودراسة وعملا به ووقوفا على حدوده ودعوة إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك نفهم من هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لماذا؟ لأن هذا باختصار هو عمل الأنبياء. كل نبي من الأنبياء تعلم الوحي وعقل هذا الوحي واهتدى به وهدى به الناس. ولذلك عندنا بقى الحديث العظيم جدا، ثانية واحدة، معلش أعتذر عشان عندي برد شوية. من أعظم الأحاديث في هذا المعنى لا يجمع كل ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. نلاحظ لا حسد. ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني أن يكون لك ما عند غيرك، ده غير شح النفس. شح النفس هذا شح النفس لا يؤذن فيه بحال. شح النفس وكراهة إنعام الله على الخلق. يعني مثلا واحد شاف إنسان عنده سيارة أو عنده مثلا زوجة وأبناء ويعيشون في حياة طيبة، أو مثلا شاف إنسان خلقته حسنة يكره ذلك. كراهة إنعام الله على الخلق هو من شح النفس، وأن تشح النفس بهذا الشيء لا تريد أن ينال هذا الشيء غيرها، أو هي تكره هذا الأمر أصلا. إنما الحسد كله يعني مذموم إلا في هذه الحالة أذن فيه فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستحق شيء في الحياة الدنيا أن تمد إليه عينيك وتتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك فيه إلا في حالتين: أن يكون الرجل عنده علم بكتاب الله يعمل به ويتلوه من صدره ويعمل به ما يرضي الله، فترجو أن تكون مثله، أو أن يكون عنده مال من حلال وينفقه في وجوه الخير في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك كان سفيان بن عيينة له قول جميل جدا في التعليق على حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وفي رواية يستغني بالقرآن، يعني يرى نفسه غنيا به، يتغنى بالقرآن. آسف، ليس منا من لم يتغنى، هو بلفظ واحد اللي هو يتغنى، لكن تفسيره يستغني به، يعني يرى نفسه غنيا به ويغنيه عن غيره، يعني يشوف نفسه كده إنه عنده أعظم ثروة في الدنيا أنه آتاه الله كتابه. وهذا والله العظيم أنا أظن يعني أن كل من تعلم شيئا من كتاب الله ورزقه الله أنه يتلوه من صدره ويفقه معانيه ويعمل به، والله العظيم لا يمكن أن يرى أحدا أحسن عطاء منه. ولو كان كذلك يبقى هو يعني عظم هينا وهون عظيما، يعني لا ينبغي، كما قال بعض أهل العلم، من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أعظم أو أفضل، يعني أعطي أعظم أو أفضل مما أعطي، فقد عظم صغيرا وصغر عظيما. يبقى دي مقدمة مهمة جدا، أن نعلم أن خير ما يعطاه عبد هو كتاب الله. لكن السؤال بقى هنا ده مهم جدا، الله سبحانه وتعالى بيّن أن كتابه عزيز، فلا بد لمن أراد أن يطلب هذا الكتاب أن يكون صادقا في طلبه، لابد أن يكون صادقا في طلبه حتى يعطى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه عزيزا، فلا يمكن أبدا أن ينال ذلك إلا بصبر وعزم وصدق وإخلاص، يعني أن يقدر هذا الكتاب العظيم. ولذلك دي بقى كانت مقدمة مهمة جدا، أنك تقدر هذا الكتاب. كيف ننظر إلى الكتاب؟ كيف ننظر إلى هذا المصحف؟ يعني أنا مثلا أحيانا كثيرة أرى من يتكلمون عن كتاب الله ويدعون الشباب ويدعون الأبناء لتعلم كتاب الله، وجزاهم الله خيرا، ولكن في الواقع أنا أرى أن هناك مقدمات ينبغي أن تقدم. لأن كثيرا من الأبناء يعرف لماذا يجب أن يتعلم القرآن، هو يظن أن أباه يضايقه بهذا. كثير من الشباب يسأل أنا لماذا أتعلم القرآن، لماذا أصبر على تعلمه، هو فاكر أن القرآن مجرد آيات بتتلى عشان ناخد العشر حسنات، الحرف بعشر حسنات. لا، هذا أقل ما في القرآن، هذا أقل ما في كتاب الله. ينبغي أن تنظر إلى كتاب الله، ويريد تحفظ هذه الكلمة، أنه المنقذ. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يمن على الصحابة الكرام برسول الله وبهذا الكتاب العظيم، ويريد أن احنا يعني نكتب هذه الآيات أمامنا، لأن هذه الآيات هي التي تثبت في قلب المؤمن كيف ينظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى. بسم الله. ربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يعني الله سبحانه وتعالى يبين كيف ننظر إلى رسالة الإسلام اللي هي ملخصها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أن الله أنقذنا بهما من النار، يعني أنقذنا بهما في الدنيا من الضلالة والجهالة والظلمات، وفي الآخرة من النار. يبقى هذا هو المدخل، أن نعلم منزلة هذا الكتاب. القصة مش قصة مجرد باب من أبواب الثواب، إن أنا بقرأ مثلا القرآن فأخذ الحرف بعشر حسنات، هذا أقل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أو حتى بعض الناس الذي يحصر جهده في القرآن في مجرد حفظ حروفه، وبعدين يبدأ يعني يهتم بقى بأنه هو يقرأ بالأحكام ويهتم بالوقف والابتداء دون أن يعي منزلة هذا الكتاب من الهدى. يبقى المقدمة الأولى في الصدق في طلب القرآن العظيم أن نعلم فضله ومنزلته وأثره علينا. ما منزلة هذا الكتاب؟ منزلة هذا الكتاب أنه الحق المبين، هو الفرقان الحق والباطل. فربنا سبحانه وتعالى هدانا بهذا الكتاب، أخرجنا به من ظلمات الجاهلية والضلال المبين إلى نور شريعة الإسلام والهدى المستقيم. فالقرآن هو صبغة الله. قال الله عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وذلك ربنا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إحنا بقدر ما نعلم ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من الضلال المبين والظلمات والجاهلية بقدر ما نعلم منزلة هذا الكتاب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك ربنا قال عن الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. صم وبكم في الظلمات لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا منها، كما جاء في سورة الأنعام، تكرر هذا في سورة الأنعام كثيرا: أو من كان ميتا فأحياناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني تكرار ذكر أن ما كان عليه المشركون اسمه ظلمات هذا تكرر كثيرا. طيب، عندنا أيضا من الألفاظ المهمة الضلال المبين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الناس كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد المشركين والذين كفروا من أهل الكتاب، كانوا في ضلال مبين. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أيضا الجاهلية، ربنا ذكر أنهم كانوا في جاهلية، قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي الحديث العظيم حديث حذيفة قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما ذكر حال الناس، قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 130 في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قول الله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يعني بيّن أن الله تبارك وتعالى فصل في ذكر الجاهلية والضلال المبين والظلمات التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقدر منزلة هذا الهدى. طبعا أنا لن أفصل في ذكر هذا الضلال المبين وإن كان مهما لي يا جماعة، لي مهم. خلينا نفهم المعنى ده، يعني لماذا من 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 عرف الجاهلية ازداد حبا للإسلام، ولماذا من عرف الضلال المبين ازداد تمسكا بالهدى المستقيم، ولماذا من خبر الظلمات يكون يعني أكثر الناس حرصا على البقاء في النور؟ لأن الله تبارك وتعالى بين كيف كان هؤلاء ثم كيف أصبحوا. ولذلك جاء في الحديث معنى جميل جدا: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. طب بالله عليكم، هل إنسان يمكن أن يكره أن يخرج من الإسلام كما يكره أن يلقى في النار إلا بأن يكون عالما بحسن الإسلام وعالما بقبح الكفر؟ فلذلك إحنا لما بنقرأ القرآن لابد أن نعقل هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى ذكر ما كان عليه المشركون من الشرك وعبادة الأصنام وادعاء أن الله له ولد أو له بنات كما جاء في سورة النحل والزخرف، وفي العبادة يحرمون ما أحل الله ويطوفون عراة، والعادات بقى قتلوا أولادهم خشية الفقر ووأد البنات والزنا والربا وإكراه الفتيات على البغاء وظلم اليتامى وأكل أموالهم وإرث النساء كرها وعضل النساء، وطبعا في أمور الحيض وغير ذلك كان عندهم عادات غاية في الجاهلية، وكذلك في معاملة الرقيق. وأهل الكتاب يعني لا يختلفون كثيرا وإن كانوا أشد ملامة لأن كان عندهم كتاب
ادعوا لله الولد ورهبانية ابتدعوها كما عند النصارى، واليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بعث عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم لم يبعثه فقط بالإيمان والتوحيد فقط، وإنما بعثه بشريعة. يبقى لما واحد يسألني يقول لي ما هو خير ما قدمه الإسلام للناس، يبقى ما تجيش تقول لي إيه اكتشاف الكهرباء ومش عارف إن هم بدأوا يعملوا عمليات جراحية في الأندلس، كل دي أشياء تكميلية. أعظم ما قدمه المؤمنون للناس هو هذا القرآن العظيم بما فيه من الإيمان والشريعة، شريعة الإسلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم بعد ذلك نتكلم في التفاصيل. كما أن العبد يعني لو واحد منا أراد أن يهتم بنفسه أو بابنه، بعض الناس يهتم بابنه يعلمه الميكانيكا ويعلمه الإنجليش ويعلمه الرياضيات ويعلمه تفاصيل هذه، ولا يهتم لا بدينه ولا بعبادته ولا بخلقه. لا، ينبغي أن تعلم أن دينك هو عصمة أمرك. فإذن خير وأهم وأعظم ما يقدمه الإسلام هو الإيمان والهدى الشريعة هذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال لا معقب لحكمه. واضح. ولذلك لما نزل سورة البقرة أول آية فيها تتكلم عن القرآن هدى للمتقين، فهي هدى لكل من أراد أن يتقي لقاء الله تبارك وتعالى في الآخرة. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وذلك ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله، وهي تقريبا أكثر سورة ذكر فيها لفظ التقوى، تكرر كثيرا. فربنا أمرنا بالهدى الذي هو لكل من أراد أن يتقي. فلذلك جاء بقى أحكام كثيرة جدا في هذه السورة، وتعتبر هي يعني هي التي تجمع شرائع الإسلام. يبقى دي فكرة مهمة جدا، وهي أن تنظر إلى الوحي أنه هو الذي يخرجنا الله به من الظلمات والضلال المبين والجاهلية إلى نور شريعة الإسلام. بسم الله. طيب نبدأ الآن بعد هذه المقدمة نتكلم عن كيف نبدأ في تعلم القرآن بصدق، الصدق في تعلم القرآن العظيم. إحنا قلنا أن بدايتها هو أن نعلم فضل القرآن، أنه أعلى العلم وأنه أصل العلم وأحكمه وأنفعه وأصدقه وأكثره ثوابا. يعني كثير من الناس يمضي عمره كله في تعلم علوم كثيرة، ونعرف بعض الناس واخد 5 دكتوراه في تفاصيل علوم مختلفة مش في علم واحد، وهو نفسه لم يهتم قط بتعلم كتاب الله. يعني تصور إنسانا عمره الله في الحياة الدنيا، وهو عنده عزم وعنده همة، لكنه لم يصرف شيئا من همته لتعلم كتاب الله. فينبغي أن نعلم أن الله لما قال علم الإنسان ما لم يعلم، أعلى هذا العلم ليس هو أن يدبر شؤون حياته في المطعم والمشرب والمسكن، لا، أعظم ذلك أن يهتدي بهدى الله. إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي الذي خلقني فهو يهدين. فبالتالي علم القرآن هو أعلى العلم وأحقه وأولاه أن يصرف له الوقت. يعني أولى العلم الذي يصرف له الوقت هو علم القرآن العظيم. وربنا سبحانه وتعالى قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. في قول جميل جدا لابن تيمية رحمه الله، قال لما وجد عددا من الناس انصرفوا عن كتاب الله كما هو موجود الآن، يعني عدد من الشباب عايشين على الجدال وعايشين على المناظرات، طبعا ده فضلا عن الذين يقضون أوقاتهم على الكافيهات والمسلسلات والمباريات ومتابعة أخبار من لا ينفعون لا في دين ولا في دنيا. عدد كبير جدا من الشباب اللي هم بيطلبون العلم للأسف وأنا أقول إن هذا لا يأتي إلا يعني لو أن إنسانا تربى مع معلم لا يعظم كتاب الله فكيف يعظمه هو؟ يعني بعض الشباب للأسف ابتلوا بمتابعة بعض الشخصيات التي لا تعتني بكتاب الله، وهم أصلا لا يحسنون كتاب الله لا قراءة ولا علما، ولا يدلون الناس عليه، ولا يجري ذكر كتاب الله على ألسنتهم إلا نادرا، فقط في سواء أن الآية دي يستدل بها على كذا وخلاص، وكثير منهم حتى في تلاوته. فأقول أن هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بأولئك وبمتابعتهم للأسف لم يعظم في نفوسهم طلب كتاب الله عز وجل. فلهؤلاء بقى أنا أذكر هذا القول من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول ابن تيمية: أما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع. يعني كثير من الناس يهتم بتفاصيل ده هو بيتكلم الآن إيه؟ ده هو الآن بيتكلم عن من يشتغل بعلوم شرعية ولا يعتني بكتاب الله. قال رحمه الله: وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول علم العلم من الكلام أو الجدل والخلاف أو الفروع النادرة والتقليد الذي لا يحتاج إليه، أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها، وكثير من الرياضيات التي لا تقوم بها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني باختصار خلينا كده نفهم هذه الفكرة، لأنها فكرة جليلة جداً. أنا لا أفهم كيف يتصور مسلم يطلب الهدى أنه يمكن أن يطلب الهدى وهو لا يتعلم هذا الكتاب. أنا أستغرب من هذا، إن واحد مثلا يمضي سنوات، أنا أعرف والله العظيم شباب طلبوا العلم من قبلي مثلا بخمس سنوات وإلى الآن يطلبون العلم، يعني 30 سنة تقريبا، يعني هم كانوا قبلي من 5 سنوات، يعني 30 سنة إلى الآن هو لا يهتم بكتاب الله لا تعلما ولا حفظا ولا تفسيرا ولا شيء. هي مجموعة مسائل في الدين يعرفها وحفظها ويتقوقع حولها ويفضل يعيد ويزيد فيها. فأنا أستغرب أقول سبحان الله، يعني ألا يعقل هؤلاء أننا إنما نتعلم كل العلوم لأجل أن يحسن فهمنا لكتاب الله تبارك وتعالى؟ طيب السؤال بقى هنا، كيف ندخل على تعلم القرآن؟ أولا أنا لن أطيل في الكلام عن ذكر فضل تعلم القرآن العظيم، لأني أرجو أن كل من يستمع إلي يدرك ذلك، ولكني سأنبه على أمرين مهمين. الأمر الأول هو شعب تعلم القرآن، ثانيا الصدق في نيل هذه الشعب. شعب تعلم القرآن يعني إيه؟ شعب تعلم القرآن يعني إحنا عندنا القرآن هذا الله سبحانه وتعالى ذكر له أسماء، ذكر أنه أنزل هذا الكتاب لأسباب، صح؟ يعني الله سبحانه وتعالى سماه كلامه، كلام الله، النور المبين، البرهان، الحق المبين، الكريم، العظيم، المنير، الهدى، الفرقان، أحسن الحديث، حكيم، عزيز، كريم، مبارك، ذكرى، موعظة، صراط مستقيم لا ريب فيه، كذلك بصائر، وقال هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنه قيم. وسنقف مع كلمة قيم، هذه وقفة مهمة جدا، لأن قيم معناها أن القرآن هو الذي يشكلك، قيم عليك، زي ما يكون كده مربي لك، مزكي لك، زي بالضبط الوالد لما يعلم ابنه ويرشده ويصحح له أفعاله، يعلمه كيف يعني يصح تصوره ويحسن تصرفه. فكلمة قيم مهمة جدا، قيما لينذر، هذه سنقف معها. أيضا مهيمن على كل ما سبقه من الكتب، وأنه شفاء، وأنه موعظة، وأنه فرقان، وأنه ليقوم الناس بالقسط، وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واضح كده؟ طيب يبقى احنا بقى لما ندخل على طلب علوم القرآن الكريم، يعني كيف ندخل في هذا؟ انتوا عارفين الآية اللي في سورة البقرة: ادخلوا في السلم كافة، احنا بقى نريد ان ندخل في طلب القرآن كافة، يعني نطلبه من كل وجه. كيف يكون ذلك؟ ده بقى سؤال مهم جدا. في عندنا احنا الاول سنتكلم عن الطريق، ثم نتكلم عن العزم عليه والصبر عليه. الطريق اللي هو البوصلة التي توجهنا فيها امران. الامر الاول هو ان نطلب ما انزل القرآن به وله، أنا سأذكر هذا إجمالا ثم أفصله. والأمر الثاني أن نعرف شعب تعلم القرآن. يبقى نعيدها مرة أخرى، أن نطلب ما نزل القرآن به وله، وثانيا أن نطلب شعب القرآن. خلينا نبدأ بثانيا لأنها ميسرة. ثانيا اللي هو حفظ القرآن، أو خلينا نبدأ الأول بحسن تلاوته. يعني لا بد أن تتعلم كيف تتلو كتاب الله. يعني أي واحد منكم لا بد أن يكون لهم معلمه، إذا لم تجد ذلك يعني لا بد أن تستمع إلى القرآن كاملا من شيخ متقن، الحصري، المنشاوي، عبد الباسط، مصطفى إسماعيل، البنا، أي واحد من القراء المتقنين لا بد أن تستمع إلى كتاب الله وأن تقرأ كما يقرأ. لا أقصد الطريقة كما يفعلها بعض الشباب الآن إن هو يقلده، يعني يقلد طريقته حتى في القراءة. لا، أنا أقصد إنك أنت يعني تقرأ، تعرف مخارج الحروف، وتعرف الوقف والابتداء، وتعرف قامة التجويد. يبقى ده أصل مهم جدا، وهو حسن تلاوة القرآن. أيضا من ذلك علوم القرآن، أن تعرف لماذا، أن تعرف متى أنزل القرآن، وعلى من أنزل، ومن نزل به، وتعرف المكي والمدني وهكذا، اللي هي يمكن أن يعني ينفعك في هذا كتاب مثلا المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجذيع، أو كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد طيار. فهذه الكتب تعلمك عن القرآن، علوم القرآن، آداب القرآن، القراءات، يعني القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني اللي هي العلوم الخاصة بالقرآن أو بالمصحف العظيم أو بجمع القرآن أو بالمكي والمدني ونحو ذلك. تمام؟ يبقى دي شعبة. في عندنا شعبة أخرى مهمة جدا، وهي شعبة التفسير، يعني أنك أنت تتعلم معنى ما تقرأ. عندنا شعبة أخرى هي التدبر لهذا الكتاب، وأن نعقل أمثاله، وأن نعتبر بقصصه، وأن نفهم ما أنزله الله سبحانه وتعالى له، وهذه سنتوسع فيها إن شاء الله فيما بعد. بعد ذلك عندنا حفظ القرآن. أنا كثيرا لما أتكلم عن حفظ القرآن أبين أنه ليس أعظم ما نزل له القرآن، لأن القرآن نزل ليتدبر وليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ولكني سأقف هنا مع حفظ القرآن من وجه مهم جدا. لا بد أن نفهم أن من أعظم ما يطلب له القرآن أن يكون في صدرك، في صدرك، يعني أن يكون القرآن في قلبك تتلوه من حفظك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن يقرأه بطلاقة، ولا يمكن أن يصل ذلك إلا بجهد وصبر وعزم، لأن أن الإنسان لما يقرأ القرآن من صدره هذا فضل من الله كبير جدا، خصوصا إذا كان يعقل معانيه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فأنا وإن كنت أبين أن هذا ليس أعظم ما نزل له القرآن هو الحفظ، لكن مع ذلك أكثر ما يربطك بالمصحف هو أن تكون تسعى في أن يكون القرآن في صدرك، يعني أن يكون محفوظا لك. فده أمر مهم جدا يا جماعة. عندك مشروع تطلبه، وأنا أقول والله أجمل أوقات في حياتي إلى الآن هي الأوقات التي كنت أحفظ فيها المصحف، يعني أحفظ فيها القرآن. وإن كان الإنسان إلى الآن يحفظ، ولكن البدايات بقى أن الإنسان بيحفظ صورة ويخلصها ويسمع ويصلي بيها ويرجع يسمعها تاني، فرحة أن الإنسان يقرأ القرآن من صدره، والله فرحة كبيرة جدا. وطبعا هذه الفرحة لها بداية وليس لها نهاية، لأنك بعد ذلك ستفرح بتعلم الآيات وبفقهها وبعقل أمثال القرآن وفهم قصصه وآياته وعبره، فهو رحلة لها بداية وليس لها نهاية. كذلك من شعب تعلم القرآن المدارسة، يعني أن يكون لك إخوة تتدارس معهم كتاب الله تبارك وتعالى، سواء على أرض الواقع أو عن طريق الإنترنت. تمام؟ دي باختصار اللي هي الشعب اللي هي المعروفة: الاستماع للقرآن، تعلم أحكام التجويد، علوم القرآن اللي هي معرفة المكي والمدني والقراءات ونحو ذلك. طبعا هذه يعني أنا أقول يعني يكفي لغير المتخصص أنه يقرأ فيها كتاب أو اثنين، وأنا ذكرت أسماء الكتب. عندنا كذلك التفسير، في تفاسير كثيرة جدا، المختصر في التفسير مثلا، أو كتاب مثلا تفسير السعدي، أو باقي التفاسير المشهورة، تفسير الطبري، تفسير الطاهر بن عاشور، تفسير الشنقيطي، وتفسير ابن كثير، وغيرها من التفاسير. وذكرنا أيضا الحفظ. الآن بقى نحن نريد أن نتكلم عن الشعبة الثانية. إحنا باقي عندنا في المحاضرة أمران: الأول الكلام عن كيف نطلب علم القرآن وعمله، وده بقى هو أعلى شيء، والأمر الثاني ما هي الأدوات التي تعيننا على ذلك. يعني إيه؟ إحنا هنتكلم عن الخطة، وبعدين نتكلم عن الوقود الذي يصبرنا عليها لتتحول إلى خطة عملية إن شاء الله. طيب خلونا نفهم الفكرة كده يا جماعة ببساطة. أولا، هذا القرآن نزل على من؟ نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله. خلينا كده نعيش القصة من بدايتها. نتصور أن إنسانا كان لا يشارك قومه فيما يقومون به من الشرك وعبادة الأصنام، ويعني الشرع ما لم يأذن به الله، وإنما كان يتعبد إلى الله تبارك وتعالى في غار حراء. هذا العبد اصطفاه الله واختاره، والله أعلم حيث يجعل رسالته. أنا بس عايزك تركز معايا قوي عشان هي قصة، والله لو فهمت القصة دي ثم حاولت أن تستثمرها لنفسك سترى الفرق الكبير بين شخص فهم هذه القصة وطلب القرآن، وبين شخص فقط يريد أن يطلب القرآن لأنه ثواب أو لأنه يريد أن يحفظه. طيب هذا العبد الكريم الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته فاختاره. فأول شيء قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني إيه؟ أول شيء قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. يعني جبريل قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فربنا قال: اقرأ باسم ربك. هذا يدل على أن أفعالك ستكون بالله وعلى هدى من الله، يعني هي بالله، يعني بمعونة الله، باسم ربك. ولذلك لما كان ينزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم وكان يعني يتعجل بقراءته يخشى أن يتفلت منه، ما هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حبه لهذا الكتاب لما كان ينزل جبريل به كان يعني يحرك شفتيه كما جاء في صحيح البخاري. لماذا يحرك شفتيه؟ يخاف أن ينساه. فربنا ماذا قال له؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. لماذا؟ إن علينا جمعه وقرآنه. هذا علي أنا، ليس عليك أنت. أنا سأجمعه في قلبك وسأيسره بلسانك وعلى لسانك. طيب خلينا بقى ماشيين واحدة واحدة. هذا النبي الكريم لما ربه تبارك وتعالى اختاره، هو اختاره لماذا؟ اختاره ليكون عبدا لله، يعني أن يكون على هدى من الله فقط؟ لا، ده اختاره أن يكون عبدا لله على هدى من الله، يعني هو أن يكون على هدى وأن يكون عابدا لله. لاحظوا يا شباب، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تعبده بهذا الكتاب من أعظم ما يجمع من القرآن بلا شك. إنك أنت تعرف كيف عبد هذا النبي ربه، لأن عبادته هي أعلى مثال للعبادة التي يرضاها الله، سواء في صلاته أو صيامه أو جهاده في سبيل الله أو صبره على المصائب أو حسن عشرته مع أهله أو معاملته مع جاره أو مع عدوه. كل نوع من أنواع العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من يفقهه ويعمل به. واضح كده؟ طيب فإحنا لما ننظر في هذا النبي الكريم، هل ربنا أراد منه فقط أن يكون عبدا له؟ ولذلك ربنا يذكره كثيرا بصفة العبد في أشرف المواضع: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. آيات كثيرة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. آيات كثيرة جدا فيها لفظ العبد لأنه عبد الله. طيب هل ربنا أمره فقط أن يكون عبدا عاملا بهذا الكتاب؟ لا، ده أمره أن يكون يعني أن ينذر عشيرته الأقربين، وأن ينذر أم القرى حولها، وأن يكون للعالمين نذيرة. طيب السؤال بقى، ركزوا بقى معايا في هذا عشان مهم جدا، خلينا إحنا نفهم هذه الفكرة عشان نعرف كيف نسقطها على أنفسنا لنفهم كيف يكون القرآن قيما علينا. قيم، اكتب هذه الكلمة أمامك، قيم، قيما. ما معنى أن يكون القرآن قيما؟ طيب هذا النبي ربنا سبحانه وتعالى هداه بهذا الكتاب. طيب هداه يعني إيه؟ ما معنى هداه؟ ربنا أولا هداه ليكون عبدا وليكون نبيا وليكون رسولا، يعني ربنا أمره أن يعبده على هدى وأن يدعو إلى هذا الهدى وأن يصبر على ذلك، وربنا قال له اصبر لحكم ربك. السؤال بقى المهم جدا، هذا النبي كيف يمكن أن يؤدي هذا الأمر العظيم الذي هو حكم الله؟ لاحظوا ربنا سماه حكما، اصبر لحكم ربك، ربنا حكم عليك بأن يختارك أنت، بل لابد أن تصبر. طيب كيف سيصبر؟ وما صبرك إلا بالله. فربنا سبحانه وتعالى أنزل له من القرآن ما يبصره به ويعينه به ويؤيده ويثبته ويعظه ويبشره ويأمره وينهاه، فكان القرآن قيما عليه. قيما يعني هو المربي له، وهو الموجه، وهو المعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم. يبقى باختصار كده،
بسم الله، معلش حصل عطل، أنا حولت على البيانات، فبعض الطلاب معنا يعني ليسوا عربا، فيحبون أن يكون اللغة الفصحى، ولكن أنا سأذكر أولا هذا اللفظ باللغة العامية عشان يعني يكون يعني بعض الناس سيفهمه أكثر لو ذكرته بهذا اللفظ، إنك تسيب نفسك للقرآن. بمعنى بقى، بالمعنى بقى باللغة الفصحى، أن تترك القرآن يهديك ويوجهك ويبصرك ويعلمك كيف تنظر إلى الأشياء وكيف تتصرف فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشهد من مشاهد حياته كان يحتاج البصيرة ويحتاج كيف يتصرف. يعني هو الآن لما جاءه جبريل عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى علمه كيف يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب يعني علمه أنه سيقرأ بالله، بتعليم الله. طيب لما بعد مدة ربنا قال قم فأنذر، قال له قم الليلة إلا قليلا، فنلاحظ أن الله يعطيه معلومة ويعطيه عملا يعمله. نحن بقى نريد أن نفهم هذا، نريد أن نفهم أن القرآن بالنسبة لنا هو الذي يعطينا المعلومات الصحيحة اللي هي بين قوسين الحق المبين، وهو الذي يوجهنا للتصرف الصحيح في كل ما يمر بنا في الحياة. يبقى ده الاختصار كده، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في العلم وعدل في العمل. واضح كده؟ طيب هذا القرآن إذن فيه أشياء، نريد بقى أن احنا نفهم هذه الأشياء. أول أمر في القرآن لا بد أن نطلبه، خلونا بقى نكتب هذا في نقاط شباب، البينة. البينة اللي هي بين قوسين البرهان، يعني أن نطلب الأمور التي تجعلنا موقنين بالإسلام وموقنين بالقرآن وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نلاحظ شيء يا جماعة مهم جدا، أن كل نوع من هذه العلوم له أثره. فإحنا نتكلم عن أمرين، عن العلم وعن أثر العلم. أول علم البينات، بينات القرآن، البصائر، الهدى، النور. فالمراد بالبينات هي الحجج، حجج هذا الكتاب العظيم التي تجعل العبد على يقين. لأن هذا القرآن بالنسبة لنا، أقصد الإيمان، هو بالنسبة لنا غيب، نحن لم نرى الله تبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا بصائر تجعلنا موقنين. الكافر سيوقن في الآخرة،
كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة السجدة، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، صح؟ وكذلك ألقوا السلم سيسلمون، وكذلك الإيمان فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده، وكذلك فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وكذلك الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان، فكل الناس سيؤمن ويسلم ويوقن ويتذكر، ولكن الشأن أن تتذكر وأن توقن وأن تؤمن وأن تسلم لله في الحياة الدنيا. فالسؤال بقى، لماذا أسلم لله؟ لماذا ينبغي أن أسلم وجهي لله؟ هذا بقى يكون بناء على تعلم بينات هذا الكتاب. الحجج التي أنزلها الله تبين صدق كل ما في هذا الكتاب، وهذا طبعا بحر واسع جدا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا، وخصوصا في القرآن المكي، لأن القرآن المكي هو الذي أسس لقبول هذه الشريعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أنزل الله أول ما أنزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فلابد أن نفهم هذا. يبقى أول أمر هو البينات، اللي هي بين قوسين البصائر، بين قوسين البرهان، البراهين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه برهانا في كتابه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فالبرهان هو الذي يورث اليقين بإذن الله، ولذلك ربنا قال: فلا تكونن من الممترين، لأنه بقدر هذا اليقين جماعة نعمل، لأن اليقين إقدام والريب تأخر وتردد وضعف، فبقدر ما يكون الإنسان موقنا بقدر ما يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على قدر الله تبارك وتعالى. وهذا معنى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي هذا المعنى: إنك لمن المرسلين، إنك على الحق المبين، على صراط مستقيم، فلا تك في مرية منه. يريد نفهم ده شباب، أنا كنت أتمنى يكون معنا سبورة واشرح لكم الفكرة دي عشان تفهموا آثار كل نقطة من هذا الأمر. يبقى أول أمر نطلبه من كتاب الله أسباب اليقين التي تجعلنا على يقين من أن هذا الكتاب حق وصدق، وأن كل ما فيه هو من عند الله تبارك وتعالى. وهذا أول أمر. لو أنت لاحظت في ربنا يخاطب نبيه، مثلا انظر مثلا إلى سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت لست كما يقول هؤلاء، لا ينزل عليك جن، وإنما الذي ينزل عليك هو جبريل رسول من عند الله. فأول أمر ثبت الله به عبده ورسوله اليقين بأنه رسول الله، وأن هذا الذي يأتيه هو كلام الله، وذلك قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هذا اليقين هو الذي يجعل العبد يعمل لله سبحانه وتعالى بقوة. ولذلك ربنا قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال له: فلا تك في مرية منه، وقال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. ولذلك هو نفسه مثلا في صلح الحديبية يقول: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أما إذا كان الإنسان فاقدا لهذا فسيكون مترددا، سيكون مرتابا، سيكون خائفا، سيكون مضطربا، سيكون حيرانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال أيضا في هذا المعنى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. يبقى من الناس من يكون على يقين، ومنهم من يكون مرتابا مترددا، فبقدر هذا اليقين نعمل لله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الأول هو طلب كل أسباب اليقين، اللي هي بقى الآيات والبينات والبصائر ونعم الله تبارك وتعالى وأسماء الله وأفعاله، كل علم يجعلنا مؤسسين على الإيمان والهدى. طيب عكس ذلك بقى، شوف ربنا يذكر هذا مذبذبين بين ذلك، المنافق مذبذب. كذلك ربنا قال في ريبهم يترددون، يبقى لاحظ لفظ الايه تذبذب وبعدين تردد والحيرة، حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ولذلك هؤلاء يكونون معرضين للافتتان. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يبقى فائدة هذه البينات أن تجعلنا، طبعا احنا بنتكلم هنا عن أعلى ما يطلب من القرآن. لاحظوا أننا في البداية ذكرت ماذا؟ ذكرت التجويد، وذكرت العلم اللي هو المكي والمدني اللي هو نزول القرآن اللي هو علوم ما اصطلح عليه بلفظ علوم القرآن، وذكرت تفسير القرآن اللي هو انك تفهم المعنى العام، صح كده؟ وذكرت حفظ القرآن. نحن الآن نتكلم عن أعلى شعب تعلم القرآن، وهو أن نتعلم لماذا وبماذا نزل القرآن، لماذا وبماذا. فأعلى أمر فيه هو البينات التي تجعل العبد موقنا، تجعله ليس مذبذبا ولا مترددا ولا حيرانا ولا عرضة للافتتان، لأنه بقدر هذا اليقين ييأس شياطين الإنس والجن منك. وذلك ربنا قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لا يصغي إلى الفتنة إلا ضعيف الإيمان. يبقى دي مهمة جدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى هذا هو الأمر الإيه الأول، وهو البينات. طبعا لن أطيل لأن احنا عندنا أكثر من أمر نريد أن نفهمه، فلا أستطيع أن أطيل. الأمر الثاني بقى علم القرآن، يعني الأمر الأول البينات اللي هي فيها اليقين. الجانب الثاني بقى اللي هو علم القرآن. علم القرآن هذا طبعا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بالقرآن علما، إنما نحن نحاول أن نطلب علمه. وأبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني هم الصحابة، يعني أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وهذا أنا تكلمت عنه كثيرا ولكن سأذكره إجمالا، هو أن احنا نهتم ما هي الأمور التي نطلبها من كتاب الله. أعلى ذلك هو الله، أن نطلب العلم بالله، بربنا سبحانه وتعالى. كل اسم ذكره الله أو فعل من أفعاله أو سنة من سننه أو أمر يحمد أو أمر يحمد عليه سبحانه وتعالى أو آية من آيات الله يعني تدل عليه، كل ذلك هو أعلى العلم. يبقى بعد البينات عندنا العلم اللي هو علم القرآن. أعلى هذا العلم هو العلم بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كلما ذكر الله باسم أو فعل يعني إيه؟ زي مثلا سخر لكم، أو هو الذي أنزل على عبده آيات بينات، وهكذا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، يعني أي فعل يذكره الله كما جاء في سورة النحل وجاء في سورة الأنبياء وكذلك في سورة يونس وفي غيرها من السور، سورة ياسين، السورة التي تذكر أفعال الله كثيرة، أيضا محامد الله، الأمور التي يحمد عليها، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات، كل أمر يحمد عليه. يبقى ملخص هذه الأمور أسماء الله، أفعاله، محامده، نعمه، آياته، سننه، هذه الأمور الستة. بقدر ما نطلبها بقدر ما نكون نلنا بإذن الله أعلى العلم. وطبعا ناخد بالنا أن كل علم عن الله سيورث عملا، مش احنا اتفقنا أن الأمور اللي في شعب الإيمان هذه لا بد أن تثمر شيئا. طيب البينات تثمر يقينا واليقين يثمر عملا، فرق كبير جدا بين إنسان عنده يقين يعمل وبين إنسان مرتاب أو مذبذب أو حيران أو مضطرب أو خائف أو غير واثق، واضح كده؟ طب الأمر الثاني بقى اللي هو العلم بالله. العلم بالله اللي هو العلوم، احنا قلنا علم القرآن أول شيء فيه العلم بالله. العلم بالله كل علم عن الله لا بد أن يورث عملا، إما يورث حبا لله وتعظيما وتوكلا وإخلاصا ومحبة وشكرا وذكرا وإخباتا وإخلاصا. يعني كل ما تتعلم أنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ألا يشجعك ذلك على أن تتوب من ذنوبك ولو عظمت؟ كما جاء في الحديث الصحيح، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. وعلم العبد بأن ربه عزيز ذو انتقام، هذا يجعله يخاف من ربه تبارك وتعالى. علم العبد بأن ربه آخذ بنواصي كل شيء يجعله يتوكل عليه، إني توكلت على الله ربي وربكم. إذن العلم بالله هو أعلى العلم وأنفعه وأعظمه وأحسنه أثرا على العبد. فهو هذا العلم هو الذي يجعل العبد يحب ربه ويعظمه ويخلص في عبادته ويخبت له ويرجوه ويخافه ويشكره ويذكره ويخلص الدين له. طيب، أيضا من العلم بقى، من العلوم، العلم بالغيب، وإن كان العلم بالله من العلم بالغيب، ولكن العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، العلم برسل الله، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام عن قصص القرآن وأنباء الرسل. طيب، من العلوم أيضا العظيمة في القرآن التي تطلب هو العلم برسل الله عليهم السلام. يعني رسل الله ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم كأعلى مثال لمن عبد الله تبارك وتعالى، فكلما ذكر الله نبيا أو رسولا لا بد أن نعرف لماذا ذكره في هذه السورة، وما هي الأمور التي يعلمنا الله إياها من قصته. وهو ده بقى معنى الآية والعبرة. الآية لأن الله لا يذكر نبأ إلا لآية، يعني أن يكون دليلا على شيء. طب ما هي العبرة؟ العبرة أن نعتبر نحن بهذا الذي جاء في الآيات ونعمل به. يعني العبرة معناها أن يعبر هذا المعنى من القصة إلى حياتك. وأنا تكلمت عن هذا مفصلا في سورة يوسف لما كنا بنقرأ في التفسير المحرر، تكلمت الفرق بين الآية والعبرة، لأن السورة افتتحت لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، هذه من أوائل ما نزل فيها. طيب في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة، يعني أن الله يقول أن الذي ذكرت أنا آيات تدل على أشياء، وفي الآخر ربنا يريد منا أن نعتبر بهذا في حياتنا. وأنا ذكرت هذا لا أريد أن أعيده، لأن طبعا أنا ما أحبش المحاضرات في رمضان تكون كثير يعني طويلة، فأنا أطلت جدا فيها، ولكن لا بأس بالتفصيل عشان نبدأ الرحلة يعني بفهم، لأن إحنا لسه عندنا العنصر بقى الأخير اللي هو كيف نحول هذه الخطة الجميلة إلى واقع عملي. فطبعا أنا تكلمت كثيرا عن كيف نطلب علوم السورة، وأحيلكم على محاضرة يعني سلسلة محاضرات اللي هو دراسة سورة من القرآن العظيم واستخراج ما فيها من العلم والعمل. فخلونا يعني إيه نتجاوز النقطة دي عشان ندخل فيما بعدها. أيضا من الأمور العظيمة جدا التي تطلب من القرآن الفرقان، الفرقان بين الحق والباطل. هذا الكتاب العظيم ربنا سبحانه وتعالى لم يجعله دالا على الحق فقط، وإنما جعله مبينا للباطل والشر والمحرمات. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالفرقان بين الحق والباطل من أعظم ما نزل به هذا الكتاب. وذلك ربنا ذكر الشرك وذكر تفاصيل هذا الأمر حتى نكون على بينة حتى لا نقع فيه، واضح. وحذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. يبقى لا بد أن نتعلم الفرقان. في كثير من الناس اللي هم مسلمين للأسف يذهب يدعو البدوي أو يدعو الحسين أو يدعو غير الله تبارك وتعالى وينذر له ويذبح له، ولا يدري أن هذا شرك وأنه كفر بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نفهم أن الفرقان بين الحق والباطل هذا أصل من أعظم ما نزل به القرآن العظيم. طبعا نلاحظ أن احنا كل علم من هذه العلوم هو مأخوذ من لفظ، فمثلا لفظ البينات في القرآن هو اللي احنا بدأنا به، كذلك لفظ العلم، عندنا لفظ الفرقان، عندنا ألفاظ أخرى كثيرة من هذه الألفاظ، مثلا لفظ القيم، خلينا نقف مع هذا اللفظ، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد. القيم هو القائم على الشيء، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يوجه، واضح، هو الذي يحذر، وهو الذي يرغب ويرهب. فالقيم يعني أن يكون القرآن قيما عليك، يعني يكون هو النظارة التي ترى بها وهو البصلة التي تسير عليها، هو اللي يعلمك كيف تنظر إلى الشيء. افرض أنا جالس مثلا، أهو أنا جالس، خلينا أنا أتكلم عن مثال تطبيقي مثلا. نفترض أن في امرأة جالسة وبعدين تفكر في شكلها مثلا، فتقول أنا لماذا أنا بهذا الشكل، فتكون تريد أن يعني تتحسر على ما فاتها من زينة الدنيا. خلينا نضرب أمثلة عملية هو. فالقرآن يأتيها ويقول إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني باختصار ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا ليس هو الذي يتحسر عليه أبدا. فتقوم هي بقى تتوجه، تأتي هذه الآية في قلبها توجهها، تعلمها كيف ترى ذلك، مع أنها تسأل الله من فضله فيش مشكلة، ولكن لا ترد موجودا ولا تتكلف مفقودا. إذا الشيء ما كانش موجود خلاص. يبقى اللي أنا عايز أقوله أن القرآن قيم، يعني لما تنزل مصيبة مثلا بالإنسان يتذكر هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيبقى القيم يعني أن نأخذ تصوراتنا عن كتاب الله، وأن نأخذ كذلك تصرفاتنا من هذا الكتاب، هو اللي بيعلمنا كيف نرى الأشياء وكيف نتصرف بناء عليها. يبقى ده معنى القيم. لو احنا أخذنا مثلا لفظا آخر من هذه الألفاظ وهو لفظ الموعظة، لفظ الموعظة من أعظم الألفاظ التي تكررت في القرآن، بل إن الله سبحانه وتعالى يعني ختم سورة عظيمة هي من أعظم سور القرآن في هذا الباب، هي سورة هود. سورة هود ذكر الله سبحانه وتعالى فيها لفظ الموعظة لم في قصة نوح عليه السلام، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لما يعني كأنه أراد أن يشفع في ابنه أو يخاطب ربه فيه. ربنا قال لا تخاطبني في الذين ظلموا، فنوح عليه السلام يعني خاطب ربه في ابنه، فربنا قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بماذا ختمت السورة؟ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لفظ الموعظة، الموعظة هو نصيحة فيها رفق، الموعظة أمر يعني ينبه المرأة على شيء يحتاج أن يتنبه له. فلو إحنا نظرنا في ما أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن، هو فعلا يعظنا الله سبحانه وتعالى به، وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. فالموعظة فيها أمر ونهي، ولكن فيه ترغيب أو ترهيب، فهذا عظيم جدا في القرآن إن إحنا ننظر أن الله سبحانه وتعالى. أنا خلينا نفهم يعني الموعظة. تصوري مثلا أنا أكلم الأم الآن بتقول لابنها لا تأكل السكر مثلا، يبقى ده نهي مجرد، لكن لو قالت له لا تأكل السكر لأنه مضر وهو مثلا يتلف صحتك، يبقى دي بقى فيها شيء من الموعظة. طب لو هي جمعت مع ذلك التحذير، لو أنت أكلت السكر أنا همنعك من كذا مثلا، يبقى ده في شيء من الإيه، من الترغيب والترهيب والتحذير والإنذار. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن فيه موعظة، يعني لا يأمرنا ولا ينهانا لمجرد أنه شاء ذلك، ولكنه يبين أن هذا هو الخير لنا، هذا هو مثلا. خلونا نفهم هذا أيضا بمثال عملي. افرض واحد دلوقتي يعني عنده شهوة بيحب ينظر إلى النساء، طيب هو دلوقتي في امرأة بتمر أمامه فهو عايز ينظر لها، هو نفسه تشتهي ذلك، فلما رأى، شوف ركزوا في هذا المعنى، لما يسمع إلى قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، طيب ده واضح أنه أمر من الله. طيب بس ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ذلك أزكى لهم. الله، ذلك يعني ربنا بيقول هذا والله هو الأنفع لك، ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا هو الأنفع لك، يعني كل مرارة تشعر بها وأنت تمنع نفسك من إطلاق البصر هي أخف من ضرر وتبعات إذا أطلقت البصر. طيب بعدين إن الله خبير بما يصنعون، تأتي بقى يبقى ده بقى إيه الموعظة. يبقى ربنا نهانا ووعظنا وحذرنا في آية واحدة، ربنا بيقول أنا بعمل بكم الخير، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى ده معنى الموعظة. أيضا معنى الذكرى، الذكرى تنفع المؤمنين. الذكر القرآن سبحان الله، يعني بعض الشباب كان يقول لي لماذا ربنا تبارك وتعالى ذكر أشياء وكررت في القرآن كثيرا؟ أقول له لأن الله جعل القرآن ذكرى. الإنسان يعني كلما قرأ الآيات يتذكر الأمور التي ينبغي أن يتذكرها. يعني إيه؟ خلينا نفهم الفكرة دي. في أشياء مش مهم ننساها، وفي أشياء كل ما ننساها نخطأ. فربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن ذكرى حتى يبقى في قلوبنا أهم الأمور التي لا ينبغي أن تكون في قلوبنا. نفهم الفكرة دي. يعني الإمام أحمد لما قال للإمام علي بن المديني اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك، يعني انصب الآخرة أمامك، دايما افتكر لقاء الله. فتصوروا إنسان كل ما يجي يعمل شيء يتذكر أن الله يراه وسيحاسبه على فعله. هذه الذكرى تنفعه أو تضره؟ تنفعه بلا شك. بالعكس، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يبقى الذكرى من القرآن هي تذكر الأمور التي بها ينصلح العمل، وهذه طبعا كثيرة جدا، مثل تذكر نعمة الله علينا، وتذكر لقاء الله تبارك وتعالى، وتذكر كذلك النعيم الجنة الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك هذه الذكرى تورث الاحتساب. يعني إيه؟ الرجل قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله، وهم في الغزوة، قال جنة عرضها السماوات والأرض، فقاتل الرجل. يبقى لما هو علم هذا وتذكره وبقي في قلبه حثه على العمل. طيب نأتي هنا للفظ آخر عظيم جدا في القرآن، وهو لفظ البشرى. لفظ البشرى في الواقع عامل زي بالضبط بلسم الحياة. البشرى، يا سلام على البشرى. يعني إحنا لما ننظر مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ركزوا كده في المعنى الجميل ده، نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. يا سلام على المعنى العظيم. ربنا يقول له، أولا ربنا يقول له اصبر لحكم ربك كما جاء في هذه السورة وفي غيرها، فاصبر لحكم ربك، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول له أنت لك أجر عظيم بهذا الذي تعمله. فيبقى العبد مننا لما يطلب البشرى من القرآن، مثلا أنا الآن مثلا أريد أن أقوم الليل، بس أنا نفسي أنام وبحب النوم، والنوم جميل جدا، فحينما أتذكر هذا الثواب العظيم أستبشر. إنسان مثلا نزلت به بلوى وبشر الصابرين، كيف أستبشر؟ نعم، أستبشر بأن الله لن يضيع أجري، أستبشر بأن الله يراني. افرض مثلا إنسان يعمل بطاعة الله، أو مثلا في مشروع خيري ويبذل ولا يعلم به أحد، ما فيش ولا واحد يعلم تعبه ولا بذله، فهو بماذا يستبشر؟ يستبشر بأن الله يراه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. لماذا كثير من الشباب الآن رجالا ونساء لا يستطيع أن يعمل عملا يعني لله وحده، كل ما يعمل حاجة ينشرها على الفيسبوك وينشرها ليه؟ لأنه يريد جرعة ثناء وجرعة دعم من الناس. لو كان يأنس بالله والله ما احتاج للناس أبدا. لا يحتاج العبد للخلق إلا بتقصيره في الفقر إلى الله. ده لازم نفهم كده، الغنى غنى النفس، النفس تكون غنية بالله. أنا الآن صليت ولا قمت ولا أنفقت ولا تصدقت ولا صبرت على ابني أو على زوجتي، أنا أطلب ذلك من الناس، الناس لن ينفعوني بشيء. يبقى مهم جدا ان احنا نطلب البشرى من كتاب الله تبارك وتعالى. البشرى، انا اطلت جدا لان تقريبا ساعة ونصف الان، فانا ساحاول ان اختصر فيما بقي. يبقى الاستبشار لابد، لا تعمل لله الا وانت مستبشر. اوعى تدخل في عمل لو انت متضايق وانت مخنوق، لا، ابشر. ابشر بماذا؟ ابشر بان الله اصطفاك للعمل، ابشر بان الله لن يضيع اجرك، ابشر بثواب الله. وذكر ربنا قال لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. ربنا امره ان يبشر وبشر المؤمنين. يبقى العبد يحتاج إلى البشرى. أيضا من الأمور العظيمة التي نزلت بالقرآن، وأنا سأجملها في آية واحدة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتدبروا آياته بقى، خلينا نقف مع معنى تدبر الآيات. التدبر هو النظر في عاقبة الشيء. يعني إيه؟ خلونا ناخد مثال. مثلا الآيات التي أنزلها الله في سورة يوسف كمثال. الآية هي الدالة العلامة، آية على كذا يعني يدل على كذا. فلما ربنا سبحانه وتعالى ذكر صبر يوسف عليه السلام وذكر عاقبة صبره، يبقى كان هذا آية على حسن الصبر. طيب المرأة اللي هي امرأة العزيز لما أطاعت شهوتها إلا حصل ذلت وزلت ويعني أخزيت، وهي نفسها قالت وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، على خلاف يعني أن هذا القائل هل هو يوسف أم هي. الشاهد أن هذه السورة فيها آيات بينات على أمور يعني دلائل، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يهدي كيد الخائنين، ففيها آيات. يبقى يدبروا آياته يعني أن نعقل هذه الدلالات وأن نفهم أن كذا يساوي كذا. مثلا من يتق الله يجعل له مخرجا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، واضح كذا. يبقى لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يبقى أن نتدبر هذه الآيات. الأمر الثاني بقى وليتذكر أولو الألباب. نلاحظ وليتذكر أولو الألباب يعني إيه؟ يعني أن ذا اللب العقل والفهم والإنسان العاقل هو الذي سينتفع بهذه الآيات في حياته هو. يعني المراد من ضرب الأمثال هو أن نعقلها، والمراد من ذكر هذه الآيات هي أن نتذكر بها بمعنى أن نمتثلها، واضح. وهذا هو المعنى الذي وصف به عمر أنه كان وقافا عند كتاب الله. سأذكر هذا الحديث لأنه مهم، حديث لما عيينة بن حصن الفزاري طلب من ابن أخيه الحر بن قيس الفزاري أن يدخله على عمر، والحديث في البخاري. فلما دخل سب عمر رضي الله عنه، يعني أن عيينة قال لعمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فهم عمر به، يعني أراد عمر أن يعني يضربه أو أن يعني يبطش به. فالحر ذكر عمر رضي الله عنه بهذه الآية، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لرسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها، يعني الحر. قال وكان عمر وقافا عند كتاب الله. أهي وقافا بقى هذه ليس المراد منها أنه يعلم كتاب الله، وإنما معناه أن كتاب الله قيم عليه. نفهم المعنى ده يا جماعة، قيم عليه بيتحكم فيه، هو القرآن هو الذي يتحكم فيه، هو الذي يعني يعلمه ماذا كيف يتصرف، واضح كده. فأشياء كثيرة جدا جدا في علوم القرآن، ولكن صراحة أنا أطلت كثيرا، وربما أكون أطلت في بعض النقاط يعني لإرادة أن يكون بشكل عملي، ولكن إن شاء الله ربما يكون عندنا محاضرة أخرى نتوسع في هذا الباب. بقي بقى شيء بقى واحد اللي هو كيف نبدأ بخطوات عملية تطبيقية في هذا المشروع العظيم. أول شيء وقتك، احفظ وقتك. والله في الحياة الدنيا، وهذا وأنا صائم والله سيحاسبني على هذا اليمين، أكثر ما يقلقني في الحياة الدنيا هو الخوف من لقاء الله، وشعور إن الإنسان فرط في حياته وأنه ليس مستعدا لهذا اللقاء. فهذا الشعور يحمل العبد حملا على أن يستغل كل ثانية في عمره فيما يتزود به للآخرة. فهذا الشعور بأن الوقت يذهب ولا يأتي، نفهم هذا جماعة. الوقت لا بد أن نحفظ أوقاتنا. ازهد في كل ما لا ينفعك، أجهز على وسائل التواصل التي تضيع عمرك، هذه أجهز، لن يضرك شيء. من الذي قال أن أنت سيفوتك شيء؟ والله لن يفوتك شيء. أنا أعرف كثيرا جدا من الناجحين والله ما عندوش أصلا أي وسيلة من وسائل التواصل إلا اللي هي بينفع بها الناس أو ينتفع بس، ولا فاضي أصلا للمتابعات. إنما واحد عايش عنده إنستجرام وعنده مش عارف تيك توك وعنده والله حاجات أنا أصلا معرفهاش، والله العظيم يعني ما يعني انستجرام وتيك توك ومش عارف واسمها ايه دي ومنصة اكس اللي هي تويتر وفيسبوك وتليجرام، 50,000 حاجة عنده بيضيع فيها عمره، لو كل واحدة من دي ضاع فيها ثانية. يبقى اي واحد يريد ان ينجز في القرآن ينسى اذا لم يحافظ على وقته. الوقت لابد من المحافظة على الوقت. الامر الثاني وهذا مهم جدا أن يكون عندك خطة وبرنامج في إتقان القرآن العظيم. تبدأ هذه الخطة بأنك لازم تبدأ من حفظ القرآن الآن، يعني مفيش حاجة اسمها أن أنا بقرأ فقط، لا، لأن حفظ القرآن أكثر شيء يربطك بالمصحف، حفظ أن يكون عندك ورد وتسميع لهذا القرآن. الأمر الثالث، لابد أن يكون عندك أحد تسمع عليه القرآن، ما ينفعش تحفظ لوحدك كده، شوف أي حد يعني يكون حتى لو كان بالأجر تتقن عليه التلاوة. الأمر اللي بعده، خطة لدراسة القرآن الكريم. فخلونا نبدأ بكتاب واحد يعني يكون كشافا لعلوم القرآن، وعندنا كتابان، يعني أنت تختار واحدا منهما، إما كتاب المحرر لمساعد الطيار أو كتاب المقدمات الأساسية لعلوم القرآن لعبد الله الجدية. الكتابين صراحة يعني فيهم إفادة وكشاف للعلوم. في بعد ذلك بقى في عندنا مثلا علم التفسير. أنا لا أحب في البداية أن تقرأ أكثر من تفسير. الآن مثلا موجود التفسير المحرر، أظن أنه يكفي كخطوة أولى، يعني التفسير المحرر كخطوة أولى جيد لو أنت قرأت القرآن. طبعا هذا مرحلة ممكن تكون متقدمة قليلا، فممكن تبدأ بالمختصر في التفسير تنهيه، وبعد كده مثلا كتاب زي تفسير السعدي، وبعد كده تقرأ في التفسير المحرر. بعد ذلك بقى تدخل في تعلم السورة، يعني عش مع السورة وتعلم كيف تفهم لماذا سميت بهذا الاسم، ومتى نزلت وفيما نزلت، ولماذا بدأت بهذه المقدمة، ولماذا ذكر الله فيها قصص أولئك الأنبياء، ولماذا ذكر هذه الأحداث تحديدا، ولماذا ضرب هذه الأمثال، وما معنى هذا التعقيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. السور المدنية جماعة، كثير من الناس حينما يستمعون إلى السور المدنية لا يعيشون معها كما يعيشون مع السور المكية. كثير من الشباب يعني يستفقد سورة البقرة والنساء والمائدة والأحزاب والنور، وهو أنا أقول كيف؟ ده هذه السور هي النور المبين، هي الهدى، هي شريعة الله التي علمنا الله بها كيف نحيا، كيف نعيش، كيف يعامل الرجل أهله، كيف ينكح، كيف يطلق، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعتمر. هذه السور هي الهدى المبين، والله لو الإنسان عقل ما فيها من الهدى والنور ما شبع منها. وكان في أثر عن عثمان، وإن كان الأثر يعني في مرسل ولكن معناه جميل، يعني أقصد فيه انقطاع، يعني الإسناد فيه انقطاع ولكن معناه جميل، بيقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، وهذا القول حق 100%. يعني هذا القرآن فسالت أودية بقدرها، الإنسان العاقل هو الذي يفهم ويعقل منزلة هذا الكتاب العظيم من النور والهدى. فلذلك يعني ابدأ بخطوات عملية مع سور القرآن، على الأقل ابدأ بالسورة التي مثلا تشعر أنها ميسرة عليك، سورة هود، سورة يوسف، سورة مريم، سورة الكهف مثلا. في بعض الناس اللي يعني مهم انك انت تستمع لهم، وان شاء الله ينفعوك في فهم او التقاط فوائد من السورة. عويض العطوي له سلسلة جميلة في سورة الكهف وسورة يوسف، جميلة جدا، الشيخ عويض العطوي. ايضا الدكتور فاضل السمرائي في برنامج لمسات بيانية كان لي يعني فوائد في غاية النفاسة في فهم القرآن. أيضا الشيخ اسمه محمد صافي مستغنمي لي سلاسل جميلة، أظن من سورة الكهف إلى سورة الناس، جميلة جدا، يعني لي تعليقات جميلة في الآيات. فضلا بقى عن كتب التفسير، يعني الطاهر بن عاشور من أهم ما ترجع إليه في الآيات. فابدأ في هذه الرحلة، وفي سلسلة أنا عملتها اللي هي دراسة سورة من القرآن العظيم واستخراج ما فيها من العلم والعمل، وطبقتها مع الشباب في سور كثيرة سأذكرها لك. طبعا في التفسير المحرر من أول القرآن إلى سورة النحل بحمد الله، يعني تقريبا 14 جزء. وعندنا بقى سور كانت في المخيمات حاولت أن أطبق عليها ذلك، سورة النور، يعني سورة النور وسورة النحل لم أتوسع فيهما، لأن كان الشباب في بداية الدراسة ما أحببت أن أتوسع معهما كثيرا. لكن من أول سورة العنكبوت وسورة يونس والقصص والزخرف والمؤمنون والزمر وغافر والفرقان والأنبياء وصاد، هذه السور بحمد الله حاولت أن أطبق فيها مع الشباب كيف ندرس سورة من القرآن. فأنت حاول أنك أنت تأخذ يعني مثالا تطبيقيا، خليني أنا أرشح لك يعني من التفسير المحرر، أرشح لك سورة هود وسورة يوسف وسورة النحل، دول اللي أنا حاولت أتوسع فيهم أكثر كمثال تدريبي. ومن من من دروس المخيمات عندك سورة الأنبياء كانت مهمة جدا توسعت فيها، وسورة يونس وسورة القصص. أرجو أن يعني أن تكون هذه المحاضرة دفعة لنا، وكتاب الله الكلام فيه لا ينتهي، وأدعوك للاستماع محاضرة اسمها صاحب القرآن. وأنا آسف أن أنا أطلت عليكم جدا على هذا على خلاف عادتي، ولكن هو درس واحد فقط نأخذه في رمضان، لأني بصراحة رمضان هو شهر العمل وشهر التطبيق، فما أحب أن نطيل فيه في الكلام النظري، ولكن أرجو أن يكون ذلك دفعة للعناية بكتاب الله. وهذه وصيتي لكم أيها الشباب، لا تخرج من الدنيا إلا وكتاب الله في صدرك، وأن تعقل معانيه. فوالله أعظم ما في الحياة الدنيا أن يتلو العبد آية من صدره وهو يعلم معناها ويعرف فيما نزلت، والله ملك، والله العظيم. الإنسان يقول الله أكبر ويتلو القرآن من صدره، يقرأ ويتفكر في هذه الآيات. أنا لما أشوف واحد بيقرأ الآية وهو لا يعرف، لا يفهم حتى معناها، أنا أشفق عليه. احنا كلنا بنتعلم، بس اقصد اقول يعني مش بشفق عليه ان انا مثلا بقول ان انا اعلى منه، استغفر الله، لا، اشفق عليه اقول يعني طب ده يعني. يعني كان في شخص كنت بسمع له سورة النساء وسورة البقرة، فعمال يقرأ عيني مش فاهم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفريضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ما كنتش فاهم حاجة. للذين يقولون من نسائهم تربص اربعة اشهر، مش فاهم. يعني ايات كثيرة جدا، يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان، مش فاهم. فانا بقول يعني اقول والله العظيم هذا خير ما نبذل له اوقاتنا. هذا شباب هو الذي ينبغي أن تحيا عليه. كتاب الله هو النور، هو الهدى، أعطيه من الوقت، أبذل له الوقت الضائع في وسائل التواصل ده، أجهز عليها، والله لن تنفعك بشيء. فابدأ خطة رشد مع هذا الكتاب واصدق فيه، وتذكر أن الصدق هو أن تكون أفعالك دالة على صدق إرادتك. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لكتابه، وأن يعلمنا من كتابه ما يرضى به عنا وما يرفعنا به أعلى الدرجات، وأن يفتح لنا فتحا مباركا في هذا الكتاب العظيم، وأن يجعلنا ممن يفقهونه ويعقلون أمثاله ويتذكرون بما فيه من الهدى والعلم والنور، وأن يجعلنا كذلك ندل الناس عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ندعو الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا في هذا الكتاب فتحا مباركا، وندعو الله أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين عموما وفي سوريا. أدعو لإخوانكم في سوريا، لأن كثير من الشباب الذين هناك خصوصا في اللاذقية أخبروني بأشياء يعني طامات عظيمة، والله أقسم بالله حكى يعني مصائب وفتن كبيرة جدا. شباب مثل الورود كانوا يعني يحمون الناس، ومن كانوا يحمونهم هم الذين قتلوهم ورموهم في بئر، ولا رموهم في يعني مقبرة، أو بعضهم رموهم في يعني في بعض الحدائق. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ففي ابتلاء عظيم جدا يمر به المؤمنون في سوريا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم الهدى والرشاد، وأن يصرف كيد الخائنين، وأن يعني لا يمكن للمجرمين، لأن المجرمين بيفعلون هذه الخطط عشان يبررون يعني يبررون ما يتدخلون به في شؤون المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في ضلال، وأن يجعله في تباب، وأن يهدي إخواننا المؤمنين والمؤمنات هناك، وأن يسددهم، وأن يفرغ عليهم صبرا، وأن يخرج المنافقين من بينهم، وأن يهديهم إلى ما فيه خير ورشاد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.